الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وما زال الكلام موصولا إخواني معشر المسلمين في باب الوضوء، وتحدثنا عن حديث عثمان وهو يتوضأ، وبعد أن توضأ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الحديث الذي يلي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. يبقى هنا الحديث تكلم عن جزئية مسح الرأس فقط. الحديث صحيح. طيب حاضر، شوف لي كان في نسخ، طلع نسخ من سؤالك. فقد أخرجه الثلاثة بإسناد صحيح، وقال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. قال في المحرر: رواته صادقون مخرج لهم في الصحيح، وأخرجه أبو داود من ست طرق، وروي عن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن أبي أوفى وأنس مستوى أي مثل حديث علي. قال الحافظ: وإسناده صالح. مفردات الحديث: مسح يتعدى بنفسه فالباء زائدة مؤكدة أن المسح إنما هو لعموم الرأس. مسح برأسه، يبقى هنا الباء هنا في الحديث قال هنا الشارح زائدة مؤكدة أن المسح إنما هو لعموم الرأس. قال النحاة: والإلصاق لا يفارق الباء في جميع معانيها، فتكون هنا لهذا المعنى أي الالتساق. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. أقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. مفردات الحديث: فأقبل بيديه وأدبر، فسر الإقبال باليدين والإدبار بالرواية الأخرى. يبقى الرواية الأولى فأقبل بيديه وأدبر، لا ندري من أين بدأ في الإقبال ومن بدأ في الإدبار، ولكن الرواية الثانية حددت أنه بدأ بمقدم الرأس وانتهى إلى قفاه، ثم رجع بقفاء من قفاه إلى مقدم الرأس. يقول: فسر الإقبال باليدين والإدبار بالرواية الأخرى بأنه بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاء، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ: بدأت الشيء ابتدأت به، وبدأت الشيء فعلته ابتداء. أما بدأ بلا همزة في آخره فمعناه ظهر، ومقدم الرأس ابتدأه من منابة الشعر الرأس المعتاد. القفا مقصور وقد يمد، وهو مذكر جمعه أقف وأقفية، وهو مؤخر العنق، والمراد هنا أعلى مؤخرة العنق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. يبقى هذا الحديث تتكلم أيضا عن مسح الرأس والأذنين، وأضاف شيئا آخر وهو مسح ظاهر أذنيه بالإبهام. درجة الحديث: حسن، رواه أبو داود بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال المنذري في تهذيب السنة، أخرجه النسائي وابن ماجه. وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج به جماعة من الأئمة، قال ابن عدي: أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي اجتنبها الناس ولم يدخلوها في الصحيح. طبعا مش معنى أنهم لم يدخلوها في الصحيح أنها ليست بصحيحة. وقال أبو الحسن بن القطان: عمرو بن شعيب عندنا واهر، وقد وثقه بعضهم، قال العجلي ثقة، قال ابن معين وأحمد ربما احتججنا به. وقال البخاري: رأيت أحمد والحميدي وإسحاق يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث صحيح على طريقة من يصححون حديث عمرو بن شعيب لأن إسناده صحيح. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور وضعفه بعضهم، روايته عن أبيه عن جده. وقال في الترخيص: جاء من طرق صحيح. وقال ابن القيم: احتج بها الأئمة الأربعة. قال محرره: عفى الله عنه، والحديث له شواهد كثيرة، منها حديث المقدام ابن معدي كرب عند أحمد وأبي داود، وحديث ربيع بنت معوذ عند أبي داود، وحديث ابن عباس عند النسائي وصححه الترمذي، وبهذا فمسح ظاهر الأذنين وباطنهما بإبهاميه اعتضل بهذه الشواهد الجياد والحمد لله. مفردات الحديث: أصبعيه تثنية أصبع، الأصبع مؤنسة، وكذلك سائر أسماء الأصابع مثل الخنصر. وفي الأصبع 10 لغات، إحداها بكسر الهمزة وفتح الباء، قال في المصباح: وهي التي ارتضاها الفصحى. والأصبع أحد أطراف الكف أو القدم، جمعه أصابع، والمراد هنا أطراف الكف، والمراد الأنملة، فهو مجاز من إطلاق الكل على الجزء، قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أنامل الأصابع. السباحتين تثنية سباحة، وهي الأصبع التي بين الإبهام والوسطى، سميت بذلك لأنه يشار بها عند تسبيح الله تعالى، والمراد الأنملة منها. ظاهر أذنيه أي أعلاهما الجزء الظاهر منهما. أذنيه تثنية أذن، عضو السمع في الإنسان، والحيوان مؤنسة، والجمع آذان. إبهاميه تثنية الإبهام، تذكر وتؤنث، جمعه به وأباهيم، والإبهام هي الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل، وهي ذات أنملتين، وهي أنفع الأصابع وأقربها إلى الرزغ. كما تعلمون إخواني، من باب التنبيه فقط ومن باب نافلة القول، إن أصبع الإبهام كما قال الأطباء هي النصف، وبقية الأصابع النصف في استخدام اليد. لذلك يقول عامر بن عبد الله الشعبي: حضرت مجلس لشريح بن هانه، فدخل عليه رجل من هذيل وقال: يا إمام، ما دية الأصابع؟ فقال شريح بن هانه: 5 من الإبل. يبقى الأصبع إذا اعتدي عليه وزال 5 من الإبل. 25 بكم؟ 100، اللي هي الدية، واخد بالك؟ فلما قال شريح بن هانه 5 من الإبل، قال له الرجل من هذيل: يا إمام، أهذه وهذه سواء؟ يعني الإبهام والخنصر سواء؟ يعني واحد قطعنا الخنصر 5 من الإبل والإبهام 5 من الإبل، بالرغم أن الإبهام أنفع لليد من الخنصر. الخنصر ده ممكن واحد يشتغل ويمارس حياته وما فيش في أي إشكال خالص. يبقى هنا اعتراض على النص يا إخوانا بإيه؟ بالقياس والعقل، وده باطل مردود، باطل مردود. فشريح بن هانئ قال له: يا هذا، أأذنك ويديك سواء سواء؟ يعني لو خدنا الأمور بالقياس العقلي، ودانك وإيديك سواء؟ واخد بالك؟ يعني ممكن الإنسان يعيش عيشة مستقرة ودانه مش موجودة، ما فيش فيها إشكال خالص. ويعني شريح الأذن اللي هو الصوان الخارجي، لأن إذا زال الصوان الخارجي وبقي السمع فيه الدية، وإذا زال السمع وبقي الصوان الخارجي فيه الدية. فقال: أأذنك ويديك سواء؟ الأذن تغطي، يغطيها الشعر والأكمة وكذا. يعني الواحد لو ودانه اتقطعت وستر نفسه بعمامة أو بشماغ ما فيش فيها إشكال. أيديك وأذنك سواء؟ فقال عامر بن عبد الله الشعبي للرجل وقال له: يا هذيل، قال: نعم. قال: أرأيت إن قتل هذا الصبي وأحنفكم، أديتهما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ يعني لو عندنا عيل خرج من بطن أمه وبعد أن خرج استقرت حياته لمدة دقيقة واحدة، دقيقة بس، بشرط ينفصل عن أمه وتستقر حياته، وضابط الاستقرار أن يستهل صارخا ثم قتل. خطأ. هذا الغلام الذي لم يتجاوز عمره دقائق ديته كدية علية القوم إذا قتل خطأ، ولا فرق. فقال عامر الشعبي: يا هذلي، أرأيت إن قتل هذا الصبي وأحنفك أما هما سواء؟ قال: نعم. قال: فأين القياس؟ فقال شريح بن هانئ لهذا الرجل: اتبع ولا تبتدع، فقد سبق الآثار قياسكم. عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأصابع خمس، هذه وهذه سواء صلى الله عليه وسلم، ديت وديت سواء. واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ اي نعم، يريد ان يرد النص بالقياس العقلي. نعم ان من البيان للسحر اخوان الكهان. نعم نعم، ما يؤخذ من الاحاديث الثلاثه، الحديث الثلاثة يا أخوانا اللي هي حديث علي بن أبي طالب، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن عمر، كلها تتعلق بمسح الرأس. الكلام ده إن كان ربنا عز وجل أسعدنا ونقوم بتطبيقه والعمل به، الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك من وسائل الدعوة التي ترغب الناس في الدين الفقه العملي، بس تحتاج إلى فقير ولبيب كيس فطن عند الكلام. ليه بقى؟ وجه إن هي تقبل الناس، لأن الناس بيشاركوك فاهمين أنت بتقول إيه، واخد بالك؟ وطالما إن المستمع يشارك المتكلم في شيء من الكلام بيبقى فيه اتصال بينهم، بعكس مثلا ما تيجي تتكلم مع ناس في التدمرية أو رسالة إلى أهل الثغر أو من الكتب الاعتقاد الكبير، تلاقي فيه شيء من الإيه، من عدم الاتصال بين المستمع والمتكلم. ولكن عند شرح الفقه أخي الفاضل لا بد من أن تكون على علم تام بمسائل الاختلاف، حتى إذا واجهك أحد بشيء تكون على قدرة من الرد عليه. يؤخذ من الأحاديث الثلاثة، حديث علي يدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وأن المسح لا يكرر كما يكرر الغسل، لأن المسح أخف من الغسل، مخفف في كيفيته وفي كميته، ولعل الحكمة الربانية في التخفيف في الرأس من كونه يمسح مسحا ولا يغسل، وأن مسحه مرة واحدة فلا يكرر، هو التيسير على الأمة، فإن الرأس موطن الشعر، فصب الماء عليه وتكليه ربما سبب أذية ومرضا فخفف الله تعالى عن عباده. هذا المسلك مسلك غير مرضي، مسلك مرضي جملة، أما أننا نجعله الأساس لا، واخد بالك؟ لما؟ لعل رجل اعتاد أن يقص شعره دائما، لعل رجل أصلع، ولكن نقول دل على ذلك الدليل الشرعي أن مسح الرأس مرة واحدة. لما؟ أخفى الله عز وجل عنا العلة، حتى نتعبد الله عز وجل بالنصوص ونسلم لأوامر الله عز وجل. يبقى حديث علي بن أبي طالب يدل على أن المسح كم مرة يا أخوانا؟ مرة واحدة. طيب بعد ذلك حديث عبد الله بن زيد يدل على صفة المسح، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وتكون هذه الرواية مفسرة للرواية التي قبلها من أنه أقبل بيديه وأدبر، فإن معنى أقبل بيديه أي بدأ بهما من قبل الرأس، وأدبر أي عاد بهما من دبره. والإقبال والإدبار باليدين يعتبر مسحة واحدة لا مسحتين، وانتبهوا لدي كويس. يبقى مش معنى أنه هو أدبر بمسح وأقبل يبقى مسح، لا، كلا الأمرين مسحة واحدة. أخذناها منين؟ من حديث علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب قال مسح بيديه على رأسه مرة واحدة، وحديث عبد الله بن زيد فسر المرة الواحدة إقبال وإدبار، فالإقبال والإدبار يعتبر إيه إخوانا؟ مسحة واحدة وليست مسحتين. فافضل لذلك يقول لأن شعر مقدم الرأس متجه إلى الوجه ومؤخر الرأس متجه إلى القفة، فإذا بدأ بالمقدم مسح ظهور الشعر المقدم وأصول الشعر المؤخر، وإذا أدبر بهما مسح ظهور الشعر المؤخر وأصول الشعر المقدم. فالحكمة في الإقبال والإدبار مسح وجهي الشعر. قال بعضهم هذا المسح يقيم النائم وينيم القائم، فحصل مسح واحدة لا مسحتان، وليست هذه الصفة واجبة، فعلى أي صفة مسح أجزأ، يعني إيه؟ لو أقبل أو أدبر أو غير الأمر فيه سعة. قال ابن القيم في الزاد والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، ولم يصح عنه خلافه البتة. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمح يمسح رأسه كله، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. يبقى من اقتصر فقد خالف، إلا أن يكمل المسح على العمامة. ولكن شعره عال ومسح على مقدم الرأس، الله يا أخوانا دايما دراسة الفقه بغير دليل مشكلة كبيرة. يعني رأيت كثيرا من القوم ممن درسوا الفقه على أرباب المذاهب، يعني أستحي أن أصف لك كيف كان يمسح رأسه، وخبلك يرجع القلنسوة ويأتي بطرف الأصبع ويبله ماء ويفعل به هكذا، وخبلك تحت اعتبار ويجزئ بعض مسح الرأس. والجماعة من أرباب المذاهب بعض شعيرات، ده كله جه منين؟ من عدم دراسة الفقه بالدليل. لذلك نصيحة، عاوز تدرس فقه أو تدرس فقه عليك بالدليل، بالدليل. وخير ما كتب في ذلك الإمام عبد الله المقدسي في عمدة الأحكام، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، واخد بالك، من أمتع الكتب بدراسة الفقه بدليله، واخد بالك. وليس معنى ذلك أننا نقلل من دراسة الفقه بكتب المتون، لا لا نقلل، ولكن هذا هو الأولى والأتم والأكمل، لأنك بتعطي الرجل المسألة بدليلها. يبقى لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرأس أكثر من مرة، وعليه فمن مسح رأسه أكثر من مرة يعتبر ابتدع في دين الله عز وجل، لا شك في ذلك، لأنه فعل فعلة كان المقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود والمانع غير موجود، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. طيب، إذا مسح رأسه إقبالا وإدبارا، مسحة ولا مسحتين يا شيخ؟ جزاك الله خير، مسحة إيه؟ واحدة. طيب، قال العلماء: من لا شعر له أو حلق رأسه فلا يستحب له الرد، لأنه لا فائدة فيه، وكذلك لا يستحب لمن له شعر كثير مضفور ويكون خرج مخرج غالب. وهذا الكلام يا أخوانا يفتقر إلى الدليل، بل الصواب الإقبال والإدبار. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو الحديث الثالث في أحاديث مسح الرأس، يدل على مسح الأذنين مع الرأس. خذوا بالكم، كلمة مسح الأذنين مع الرأس أي بماء واحد، هذا كلمة معنى كلمة مع الرأس، ولكن هو من العسير أن يمسح الرأس والأذن في وقت واحد، يبقى مع هنا معناه إيه؟ بماء إيه؟ بماء واحد، لأن الرواية بتقول إيه؟ فأقبل بيديه وأدبر، ثم وضع أنملة السباحتين في إيه؟ في الأذنين، ومسح بالإبهام بإيه؟ بخارج الإيه؟ الأذنين. يبقى مسح الأذنين بعد أن مسح للرأس. أما مع الرأس هنا يعني معناها إيه؟ بماء إيه؟ بماء واحد. افطل لذلك. وصفة مسحهما أن يدخل أصبعيه السباحتين في صماخي الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنين. أن مسح الأذنين منصوص عليه في الآية الكريمة: وامسحوا برؤوسكم، ذلك أن الأذنين داخلتان في مسمى الرأس شرعا ولغة وعرفا. فالأمر بمسح الرأس في الآية أمر بمسحهما، ولذا فالسنة أن تمسح بماء الرأس لا بماء جديد لهما. فإذا أخذ المسلم ماء جديدا لأذنيه وقال احتياطا وأحوط لدين الله عز وجل، فلا شك أنه مبتدع، لأنه لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا أنت تحتاط على شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ده كده جرم كبير، لأن في هذا اتهام لأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر بمسح الرأس في الآية أمر بمسحهما، ولذا فالسنة أن تمسح بماء الرأس لا بماء جديد. الحكمة في تخصيص الأذنين بالمسح: فهو لكمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما، ويستخرج منهما الذنوب التي اكتسبتها كما تخرج الذنوب من سائر الأعضاء، من سائر أعضاء الوضوء. فإن الأذنين أداة حاسة السمع، فيطهران طهارة حسية بمسحهما بالماء وطهارة معنوية من الذنوب. ولمسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهذا هو المحفوظ. وأما رواية البيهقي أن عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير ماء الذي أخذه لرأسه فهي شاذة. وحديث الأذنان من الرأس رواه أبو داود والترمذي وأقوال الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد. حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتادة مما يلي الجبهة إلى مفصل الرأس من الرقبة ومن الأذن إلى الأذن، ولا يمسح ما نزل من شعر الرأس أسفل من ذلك لأنه قد تجاوز مكان الرأس من الإنسان. ظهر الأذن هو ما يلي الرأس، أما الغضاريف فهي من باطن الأذن خلاف العلماء. اتفق الأئمة على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، وعلى أن المشروع مسحه جميعا، واختلفوا في وجوب مسحه كله، يبقى في فرق بين الجميع والكل. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز مسح بعضه، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته. الرواية وأكمل على العمامة، وإذن بالك هنا وأكمل على العمامة، فلو لم يكن مسح الرأس كله واجبا ما أكمل على العمامة. يبقى نعم سيأتي حضر. وقال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، وقال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء لا تدل على مسح البعض لأنها للإلساق، ومن ظن أنها للتبعيض انتبه فقد أخطأ على أئمة اللغة. خليكم معايا مشايخ، أخطأ على أئمة اللغة. طيب لو أن إماما أو حد في اللغة قال بأن من الباء للتبعيض أخطأ، ولا غرو في ذلك ولا عجب. معايا أخوان ليه؟ لأن بعض متعصبة المذاهب ممن بدأ ينتصر لمذهب الإمام المبدل فقيه الأمة محمد ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، قال لك ده الشافعي قال للتبعيض، والشافعي حد في لغة العرب. نعم هو حد، ولكن إثبات العصمة له ليس من دين الله. مظبوط يا إخواننا الكلام ده؟ واضحة دي؟ كما ذكرت لكم قبل ذلك، الكسائي عليه رحمة الله هو الكسائي، إمام في العربية وله قراءة، وقال عن نفسه: قرأت صليت بهارون الرشيد فأعجبت بقراءتي فأخطأت خطأ ما أخطأه صبي، قلت لعلهم يرجعين. يبقى واضح المعاني دي، الله يبارك فيكم، أرجو أن تستظهروها لما تيجي تدرس للناس. لأن بصوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، الناس في عندهم موروث ثقافي، ركزوا معايا في الكلمتين دولت، من خلال احتكاك الواحد بالمجتمع الناس عندها موروث ثقافي، وأغلب الموروث الثقافي الذي يوجد عند الناس مخالف لأصول الشريعة. أنت حتى تنزع منه الموروث الثقافي عاوز مجهود كبير جدا. المجهود ده متمثل بإيه؟ بكثرة الكلام والدعوة في كل مواضيعك التي ترددها بين الناس على تغيير الموروث الثقافي عندهم. لازم تركز فيها كل زي ما قلت لكم قبل كده، تعظيم الدليل الشرعي، عدم اتباع شخص بغير دليل، احتمالية الخطأ على الشخص مهما كان قدره. في كثير من الناس يقول لك ازاي الشيخ فلان تقول ان هو غلطان، الى الان موجودة. فلكي نزيل هذا المعتقد، لانه هو في البداية اعزك الله تربى خطأ، لما جه يربيه بدأ يشرح له النصوص الشرعية والعلوم ولم ينبهه لاحتمالية ان الخطأ علي وارد، اوعى تغتر بيا، ولو اخطأ هو يقول لهم يا اخوانا انا اخطأت، انا زلت في كذا، ولو رد علي احد خطأه يقبله بنفس الراضية. هو لما جه يعلم ما علمش كده، واخد بالك، هو انبهر بكثرة تجمع الناس حوله وبمحسون كلامه وبثناء الناس عليه فنسي، فربى الناس على ذلك. فاحنا عشان نستخرج من الناس هذا الموروث عاوز جهد يا اخواني، عاوز جهد، وان شاء الله انتم اهلا له. حاول مستعينا بالله ساعة ما تروح تدي محاضرة، يعني مثلا انا دعيت الشيخ محاضرة عندي هتتكلم، فقلت له اخويا براحتك اي شيء في شهر اتكلم فيه، وهو جاي ينبغي علي، انا جاي عاوز ادي محاضرة، وفي وسط المحاضرة كده عاوز ارسخ في قلوب الناس حاجة اللي هو بيقولوا عليها ايه، بين السطور، واخد بالك، بين السطور قوم اليها ايماء. عاوز ارسخ يا اخوانا، اي واحد في الاسلام ممكن يخطئ، واي عالم ممكن يخطئ. ازاي يا عم الشيخ بقى؟ مثلا سيدنا الامام الشافعي ممكن يخطئ، اه بس عن غير عمد. طب الامام احمد بقى امام اهل السنه يخطئ، اه بس عن غير عمد. ازاي الكلام ده؟ اه نبدا نقصر له في طبيعه البشر، ونقول له هنقول له بلاش ان هو يخطئ، ولكن ممكن الدليل يخفى عليه. يخفى عليه ازاي؟ ده الامام احمد يحفظ مليون اثر بالسند، اه وخفي عليه بعض. ازاي الكلام ده؟ اهو خفي على ابي بكر، خفي على عمر، خفي على فلان، خفي على علان. يقوم من خلال كثرة الامثله وكثرة الكلام يبدا الناس لما يسمعوا فحل كبير كالليث بن سعد وعبد الله بن وهب والاوزاعي تكلم في مساله وجه تلميذه رد عليه، لا يستغرب الناس ولا يستنكروا عليه. لما؟ أصولهم صحيحة وتربيتهم سديدة، فإذا رأوا الدليل اتبعوه، وتركوا من قال بغيره كائنا من كان. الكلام ده أنا عاوزه ينتقل، هو عندك راسخ في قلبك كرسوخ الجبال الرسل، أنا عاوزه ينتقل إلى القوم بحيث تبدأ الناس والشباب ينهض، واخد بالك، ويفطن لأصول الشريعة، وفعلا نطلع جيل يعظم النصوص لا يعظم الشخص. أأمل ذلك. طيب يقول تنبيه، نعم يا فضل. ماله؟ صليت بهارون الرشيد فقرأت، كان بيصلي إمام، فأعجبت بقراءتي. ها؟ عرفت على وانت تكلم انت يا اخويا، شو الرجاله ده؟ فاعجبت بقراءتي، ده الكساء اللي بيتكلم، زي انت مثلا بتقرا كده مثلا ايه، انت حافظ مثلا ايه 10 12 ايه في القران، فقراتهم بروايه ورشه او الدوري، فاعجبت بقراءتك، فاخطات خطا لم يخطاه صبي، فقلت لعلهم يرجعين. سمعتها دي؟ أهي دي بقى طلعت بالكساء، وهو فحل وجبل. ويقول الأئمة الناس عيال في النحو على الكساء، مش في القراءات، في النحو. وعارف سبب طلب العلم النحو إيه؟ دخل على قوم فتكلم بلفظ لحن فيه، فعيروا، قال لهم إزاي أنت أخطأت لغة؟ وكان ايام زمان الذي يلحن في الكلام ما يقعدش مع حد، تبقى فضحه بجلاله، ولو جلس يمسك لسانه. متخيلين يا اخوانا؟ يقول فلما انتهيت من الصلاه قال لي هارون الرشيد يا امام لغه من هذه؟ ما اجترأ هارون الرشيد وهو امير المؤمنين ان يخطئ الكسائي، بالرغم ان هارون الرشيد على علم، ولكن قال لك ده الكسائي ازاي غلطه، لعلها قراءة بس كان مخبيها عنه مثلا يعني. فقال يا إمام لغة من هذه؟ الكسائي محترم ومتربي، لم تأخذه العزة بالاسم، لو قال له لغة زعيط ابن نطاط الحيط هيقول له أمين، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو ما يقدرش يحتج معاه. ولكن قال له هارون الرشيد يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. ايه الإشكال في ديت؟ طيب يا اخوانا انا طلعت وقلت والناس سمعوا كلامي لان تربوا غلط، يا رجاله انا غلطان، رجموني بالنعال اهون علي من ان اداهن في دين الله. هي دي المرجله، هي دي الرجوله. أن الإنسان إذا زل يا أخوانا العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يا أخوانا عملي غلط وتبت إلى الله هتعلق مشنقة؟ خلاص ما ينفعش، لأن اعترفت بخطئي وندمت على هذا الخطأ الذي صدر منه. الله يجزاكم بالخير، مثل هذه الأمثلة تذكر وتنشر حتى يعلم الناس عظمة شريعة الإسلام. ورد في كيفية مسح الرأس عدة روايات. حديث علي مسح برأسه مرة واحدة، عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر. الرواية الأخرى بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى مكان الذي بدأ منهم. حديث الربيع بنت معوذ مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. ويوجد أيضا بعض الروايات الأخرى التي من أجلها قال الصنعان ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. قلت تعدد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت، وإنما مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالماء، هو ده الأساس. الإقبال والإدبار الأمر فيه واسع، واختيار أصح الروايات وأفضلها لتكون غالبة في الوضوء. قال ابن القيم لم يثبت عن أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. قال الحافظ المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه والأذنان من الرأس كما ورد الحديث. واختار الشيخ الألباني أن الأذنين يمسحان بماء الرأس ومذهب الجمهور. طيب يا أخوانا المرأة، المرأة القاعدة الشرعية عندنا إيه؟ قالكم معايا مشايخ، القاعدة الشرعية أن النساء شقائق الرجال، صح؟ في الأحكام إلا ما دل الدليل على خروج أحد الجنسين عن النص، دي قاعدة مطردة. معايش اختنر؟ قاعدة مطردة يا رجالة، إن النساء شقائق الرجال في الأدل، يعني يجي الحكم الشرعي مسح اليدين إلى المرفقين والمرفقين تدخل في المسح للمرأة والرجل، وهكذا في كل نص. لو جه دليل شرعي قال لك لا المرأة تخرج على دماغ، لأن الذي أدخلها هو الذي أخرجها، ولا دخل لنا إلا التنفيذ. واخد بالك أنت إزاي؟ ولا دخل لنا إلا التنفيذ. يبقى المرأة في غسل، في غسل الجنابة تعمم الجسد بالماء، ولا يلزمها أن تنقض ضفائرها، ما يلزمهاش. طب الضفيرة بقى ومثلا يكون الشعر مثلا سخين أو ما شكل هذا، ولا يصل الماء بسكبه إلى الشعر الضفيرة، ما هي مضفورة. والله يا أخي الفاضل الشرع هو اللي قال كده، هو الذي أمر بذلك. ولما أنكر قالت أم سلمة هل أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى هنا النساء خرجن منين؟ من هذا الأمر. أما في مسح رأس المرأة في الوضوء فمن أخرج المرأة عن النصوص الشرعية الواردة يلزمه الدليل. طب ما فيش دليل، نرجع إلى الأصل، تقبل بهما على يديها وتدبر. واخد بالك؟ تبدأ الشعر مش عارف هيعمل إيه، لا دي بقى دخلنا في أمور دنيا ما يلزمناش. واضح يا أخوانا؟ فلا بد أن نقف عند النصوص الواردة، وهذا دين وشرع. وإياك أن يخفى عليك إن الوضوء هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وهي أعظم العبادات، بل ورد في شأنها من الأحاديث الخطيرة المؤثرة التي ينبغي أن نعلمها، ما ثبت عند أحمد وغيره بسند حسن من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي يليها، فأولها نقضا الحب وآخرها نقضا الصلاة. يعني معناه إذا نقضت الصلاة ما عادش دين، يبقى لا نستهين. والله كون إن المرأة يشق عليها ذلك فالمشق سبب للتيسير، وربكم أعلم بما في نفوسكم. أما إن المرأة تقتصر على مسح جزء الرأس فقط، لا، تقبل بيديها وتدبر، ولكن الإقبال والإدبار مش زي الرجل، ولكن فعلت ما أمر به الشارع، ويجزئ عنها إن شاء الله عز وجل. أأمل يا أخوانا إن هذا الأمر تنبه عليه النساء، لأنه أمر خطير ويحدث فيه كثير من التقصير، والشارع هو الذي شرع وهو أرحم بخلقه من غيره سبحانه وتعالى. واختار الشيخ أن الأذنين يمسحان بماء الرأس وهو مذهب الجمهور. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبقى كأن الحافظ اللي هو صاحب بلوغ المرام بدأ بحديث عثمان في صفة الوضوء إجمالا، وبعد ذلك بدأ يأتي بنصوص شرعية تدل على التفصيل في كل جزء على حدة، فبدأ بالرأس وبعد ذلك سن بالاستنصار وذكر العلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فليستنثر اللام لام الأمر، استيقظ انتبه من نومه من غير أن ينبه. منامه أي نومي، ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك، كما يطلق على اسم الزمان المصوغ من الفعل اللي يدل على زمان الحدث. الشيطان، قال أهل اللغة في الشيطان قول أحدهما أنه من شطم إذا بعد عن الحق فتكون النون أصلية، والقول الثاني أن الياء أصلية والنون زائدة عكس الأول، وهو من شاط يشيط إذا هلك. والشيطان من مخلوقات الله شرير مفسد واحد الشياطين، وهم عالم غيبي الله أعلم بكيفية خلقهم. كيفية مش مادة الخلق، انتبه، كيفية مش مادة الخلق. وهم من ذرية إبليس، وقد جعل الله لهم قدرة على التكيف والتشكل لحكمة أرادها الله جل وعلا. يبيت، قال بات يبيت بيت تنم، إذا أدركه الليل وقضى نام أو لم ينم. وخذوا بالكم مني كويس، عشان كده في قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبقى بات يبيت بياتا إذا مر عليه الليل، نام أو لم ينم. يبقى لو واحد مر عليه الليل وهو يصلي يبقى بات، واخد بالك؟ يرحمه الله. طيب مر عليه الليل وهو نائم بات، ودي من اللغة العربية. لأن يشكل والذين يبيتون ربهم سجدا، يقول لك يبيتون إزاي وسجدا وقياما إزاي؟ ما هو ما انتش واخد بالك معنى بات إيه؟ مر عليه الليل، نام أو لم ينم. خيشومه بفتح الخاء وسكون الياء وضم الشين هو أعلى الأنف من داخله، أعلى الأنف من داخله. يؤخذ من الحديث بعض الروايات قيادة هذا الاستنصار عند الوضوء فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيده. فالأولى الاستنصار ثلاثا إن لم يصادف بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوء، فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستنقاذ من البيتوت. يدل الحديث على مشروعية الاستنصار لأنه ورد بصيغة الإرشاد، والاستنصار يلزم منه الاستنشاق. نعم هذا واضح، لأن الاستنصار أخذ الماء بالهواء، الاستنشاق دفعه. تقييده بنوم الليل أخذ من لفظ يبيت، فإن البيتوت لا تكون إلا من نوم الليل، ولأنه مضمنة الطول والاستغراق. علل ذلك بأن الشيطان يبيت على خيشومه. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على حقيقته. يحتمل اللي هو ايه يا اخوانا؟ بيات الشيطان على خيشوم النائم على حقيقته. فإن الأنف أحد منافذ الجسم، وليس شيء من منافذه ليس عليه غلق سوى الأنف والأذنين. وجاء الأمر بالكظم عند التساؤب من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. يبقى كأن القاضي عياض يريد أن يقول إن من فتحات الجسم اللي هي مفتوحة على الدوام في النوم واليقظة الخيشوم اللي هو الأنف والأذنين، أما العينين الواحد بيغمضها والفم الواحد بيقفله، ولا عبرة بالخروج عن هذا الأصل. فالقاضي عياض عليه رحمة الله بيقول إن ده أحد المنافذ، ولعل هذا الأمر على حقيقته، بل هو الصواب يا إخواننا أن الشيطان يبيت على خيشوم على الحقيقة. الاحتراس من الشيطان، فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق، وهو يجري منه مجرى الدم ويحاول إضلاله وإفساد عباداته. فابن آدم ملاحق ومحاصر منه، والمعصوم من عصمه الله واستعان بالله واستعاذ بالله من شر. مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم ولو لم يدرك كيفيتها. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زي حديث يا أخواني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يؤخذ على ظاهره، واخد بالك؟ ولا نؤوله بكيفية غير مقبولة رجما منا بالغيب، لأن هذا من القفو على الله عز وجل بغير علم. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن غسل اليدين المستيقظ من نوم الليل والاستنصار بعد النوم أن ذلك من ملامسة الشيطان، فقد علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهنا علل الاستنصار بأن الشيطان بات على خيشومه، فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنصار. استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة 3 مرات، وهي إحدى الروايات 3 عن الإمام أحمد، ولكن ما دام إننا لم نتحقق موجب الاستنصار وأن ذلك خاص بنوم الليل دون النهار، فإن الاستدلال بهذا الحديث وبحث غسل اليدين 3 من نوم الليل ليس بواضح، مع وجود أدلة كثيرة صحيحة دالة على الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب. الحديث الذي يليه وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. إذا استيقظ تنبه من نومه، والاستيقاظ بمعنى التيقظ وهو لازم، إذا شرطية غير جازمة جوابها فلا يغمس يده. فلا يغمس يده، الغمس بأن يغيب اليد في الماء الذي في الإناء، يبقى حدثت ملامسة بين اليد والماء الذي في الإناء. ولا ناهية ويغمس مجزوم بها، وجاء في بعض روايات البخاري: فلا يغمسن بنون التوكيد الثقيلة، لا يغمس يقال غمس، يغمس غمسا من باب ضرب، أي لا يدخل يده في الماء. يده يراد باليد الكف، وتقدم أنها الراحة والأصابع، وحدها من أطراف الأصابع إلى مفصلها من الذراع، وطبعا الكف هذا هو الذي يقطع في السرقة. فإنه لا يدري، إما إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بإلا دل على ثبوت الحكم لأجله، فإنه لا يدري. أين ظرف مكان مبني على الفتح ومحله النصب، ولعل المكان المسؤول عنه جزء من الجسد النائم أو ملامسة الشيطان ليده. ما يؤخذ من الحديث: وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل 3 مرات، فلا تكفي الغسل ولا الغسلتان، واليد عند الإطلاق يرد بها الكف فقط، فلا يدخل فيها الذراع، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والجمهور على أنه مستحب. قيدناه بنوم الليل لقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة اسم لنوم الليل، وسيأتي مذهب الجمهور أنها تغسل من عموم النوم ليلا أو نهار. النهي عن إدخالهما الإناء قبل غسلهما 3، لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الأخرى فله إدخالها وحدها، فلكل يد حكمها. وذكر الإناء دليل على أن النهي مخصوص بالأذى دون البرك والحياض، يعني لو مصرف أو ترعة أو حوض كبير فهذا لا حرج فيه. أخذ أصحابنا من هذا الحديث أن الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل سلبت الطهورية منه، وأنه أصبح طاهرا غير مطهر، ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه باق على طهورته لما تقدم من أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت صفة من صفاته بالنجاسة. قال الخطابي: فيه أن الأغض بالإحتياط في باب العبادات أولى. قال النووي: ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. طيب عايزين نشوف الأحوط، وقلنا الاحتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ضابط الاحتياط أن يفعل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك، فإن زاد دخل في حد الوسوسة. فالوضوء 3 مرات، واخد بالك؟ فإذا توضأ العبد 3 مرات وغسل ذراعه 3 مرات وقال أريد أن أحتاط، نقول له استنى، أنت كده تعديت، وفعلك هذا لا احتياط فيه بل هو حد الوسوسة. طب غسل مرة واحدة وأراد أن أحتاط بمرتين، له ذلك. قال أردت أن أحتاط ب3، له ذلك. زاد دخل في حد الوسوسة وليس في حد الاحتياط. فيه استحباب الكناية عما يستحي منه إذا حصل الإفهام بها. هي الضمير عائد على إيه؟ على الكناية. يجب على السامع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقاها بالقبول، وإذا لم يفهم المعنى فليرد هذا إلى قصور في العقل البشري، وإلا فأحكام الله تعالى مبنية على المصالح، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الخواطر الرديئة فليدفعها عن نفسه، فإنها من إلقاء الشيطان ووسوسته. خلاف العلماء ذهب الشافعي والجمهور إلى أن كل نوم من ليل أو نهار يشرع بعده غسل اليدين لعموم قوله من نومه، فإنه مفرد مضاف وهو يعم كل نوم. وأما قوله أين باتت يده فهو قيد أغلبي، ومتى كان القيد أغلبيا فهو عند الأصول لا مفهوم له، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا قيدان، أحدهما التي دخلتم بهن فهذا قيد مقصود، ولذا جاء مفهومه قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. القيد الثاني في قوله تعالى: اللاتي في حضوركم، فهذا قيد أغلبي اللي هو بيسميه أخواننا خرج مخرج الغالب، اللي بيسموه القيد الكشفي. والقيد الأغلبي لا مفهوم له، ولذا لم يأتي له مفهوم في الآية الكريمة. ومثل هذا القيد في حديث الباب بقوله: باتت يده، فإنه قيد أغلبي فلا يقتضي التخصيص ولا مفهوم له، وإذا فليس نوم الليل شرطا في غسل اليد ثلاثا من النوم. وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد فأنه لا أثر لنوم النهار، وإنما وجوب الغسل خاص بنوم الليل لقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يبقى أصبح يا أخوانا لكل وجهة هو موليها، ومن استدل بعموم النوم له وجهة، ومن استدل بنوم الليل فقط له وجهة. وده كله جاي من فهم النص ولا من النص نفسه؟ من فهم النص. فاكرين الحدة في الدليل ولا فهم الدليل؟ طيب معلش، الحدة حدة الله على الخلق في الدليل ولا في فهم الدليل؟ في الدليل، لأن الفهم ماله ها يتغير يتغير، واخد بالك؟ متى نقول الحدة في فهم الدليل؟ إذا جاءنا يقين أو غلب الظن على أن الفهم الذي فهمناه من الدليل هو الفهم المراد شرعا لا احتمال لغيره، يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ إن الكلام ده الحجة فين؟ في فهم هذا الدليل. يبقى من قال بوجوب الغسل في أي نوم له وجهة، وهي إذا استيقظ أحدكم من نومه، مفرد مضاف من ألفاظ العموم. ومن قال أن نوم الليل فقط فحجته أين باتت يده، لأن البيتوتة خاصة بالليل إيه فقط. واختلف العلماء في الحكمة من غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، فذهب بعضهم إلى أنها من الأمور التي طويت عنا حكمتها فلنعلمها مع اعتقادنا أن أحكام الله تعالى مبنية على المصالح والمنافع، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده يشير إلى هذا الخفاء في العلة. وبعضهم قال لها علة مدركة محسوسة، والإنسان يده معه حال نومه، وإنما في إشارة إلى أن يد النائم تجول في بدنه بدون إحساس، وإنها قد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول إن مشروعية غسل اليدين هو ملامسة الشيطان له، ويدل على ذلك التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومثله جاء الحديث الذي قبله: فإن الشيطان يبيت على خيشنا. وهذا تعليل مرضي مقبول. ولعل المصنف لم يقرن الحديثين هنا إلا إشارة إلى تقارب المعنى بينهما والله أعلم. واختلف العلماء أيضا هل هذا الأمر معنى أم أنه تعبدي، والراجح من قول العلماء أنه معقول ويدل عليه قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، وممن يرى أن الأمر فيه تعبدي الملكية والحنابلة. اكتب بقى كده تحت: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، هو أمر تعبدي محض، والمعنى هو لا يدري أين باتت يده، ولكننا ندري فأمرناه بغسلها. فهمت؟ والمعنى يبقى أمر تعبدي. أصل لو قلنا معلول، لو قلنا معلول بعلة، واحد قال لك طب أنا هنام واربط إيدي بحبل في شباك السرير واخد بالك عشان ما رطش بحد ولا حد يرطش فيه، واستيقظ أهي متعلقة فوق أهي، هغسلها إزاي؟ أو لبست مثلا جوندي وربطته بسلسلة. لا، الصواب يا أخوانا الأمر تعبدي وليس العلم. طب إزاي نفهم كلمة فإنه لا يدري أين باتت يده؟ الجواب لا يدري أين باتت يده، ولكننا ندري ومن أجل ذلك أمرناه بالغسل. فهمت ولا لسه؟ لسه. من عطأ رفاه يومين على ما فهمته، فخذ لك يومين، خليني زيك بلاش انت احسن مني. يستحيل أن أتكلم بلفظ إلا نصا لمن سبقني أو فهما، يستحيل، هذا عادتي وهذا ما تربيت عليه. قوله فإنه لا يدري أين باتت يمينه أو يده، قوله لا يدري أننا ندري، يبقى المتكلم هنا بلسان الشرع الله عز وجل هو الذي يدري أين باتت يدك، ومن أجل ذلك خفي عليك مبيتها ونحن ندري أين باتت فأمرناك بغسله. ها ماشي هنا كده. طبعا هنا من القصص التي ينبغي أن تذكر وتسمعها القوم، أن رجلا من الخبثاء استهزأ بهذا الحديث، وخبرك استهزأ بهذا الحديث وقال أين يدري لا يدري أين باتت يمين، قال أنا أدري أين باتت يمين، ماتت معي في الفراش، هتروح فين؟ مش فك وتركبه، وخبرك أنا أدري أين باتت، وقالها كالمستهزئ، قالها كالمستهزئ. فلما استيقظ من نومه فوجئ بيده في دبوره إلى كوعه. الله عز وجل يرسل الآية والعبر والعقوبة القدرية ليعتبر القوم. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. والأمر هنا تعبدي محض. الحديث الذي لي عن لقيط بن صبرة ابن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ها الوقت كم يبقى على ظهر الآن؟ طيب حاضر، نقف عند هذا الحديث ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.